من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: والأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا. ذكرنا في الدرس السابق أن هذه المسألة في حرمة اللهو المصنف يتكلم في مقامين: الأول في الحكم، في حكم اللهو، والمقام الثاني في معنى اللهو. المقام الأول فيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول في محل بحث هذه المسألة وأين يمكن مراجعتها في كلمات الفقهاء، والمطلب الثاني فيما يستفاد من كلمات الفقهاء، وتقدم الكلام في هذين المطلبين. أما المطلب الثالث في المستفاد من الأخبار والروايات، هل يستفاد من الأخبار حرمة اللهو أو لا، ومطلقا أو في الجملة؟ لذلك يقول المصنف: والأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا. نقرأ هذه الأخبار ونلاحظ أنه كيف يستفاد الحرمة وما هو حدودها. قال: منها ما تقدم من قوله في رواية تحف العقول: وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه. مصنف استفاد من هذه الرواية في موارد كثيرة وطبقها على اعتبار أنها تحكم بحرمة ما يكون منه الفساد محضا، أو لا يكون الشيء مما فيه وجه من وجوه الصلاح. ويدعى في المقام أن اللهو مما فيه الفساد محضا، فيثبت أن اللهو محرم. أشرنا سابقا إلى مناقشة عامة في هذه الرواية، فقط نذكر بشكل سريع أن هذه الرواية بهذه الفقرات من رواية تحف العقول ظاهرا أنها تؤسس لكبرى أن كل شيء كان منه الفساد محضا أو ليس فيه وجه من وجوه الفساد فهو محرم، وهذه الكبرى لا كلام في استفادتها من هذا التعبير. ظاهر أن هذه الرواية ظاهرة في إثبات هذه الكبرى، ولكن الكلام كل الكلام في تشخيص الصغرى: هل أن اللهو مما فيه الفساد محضا، هذا هو محل البحث. هل أن الفساد ليس، عفوا، هل أن اللهو ليس فيه وجه من وجوه الصلاح، هذا هو محل البحث. إن قلنا بأنه هذه الرواية هي نفسها تثبت ذلك، صار من التمسك بالعام في شبهات المصداقية المعبر عنه بأن الدليل لا يثبت موضوعه. وإن قلنا لا، نستفيد من غير شيء، من غير هذه الرواية، أن اللهو فيه الفساد محضا، يقال حينئذ بأن الدليل على الحرمة هو ذاك الذي أثبت الفساد محضا، فعلى كل تقدير هذه الرواية لا تنفعنا في المقام. هذه الأولى. قال: ومنها ما تقدم من رواية الأعمش حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي، التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار. هذه الرواية تقريب الاستدلال فيها أن قوله والاشتغال أو عد حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي، المراد بالملاهي احتمالان. الاحتمال الأول أنه فعل التلهي، فكأنه قال التلهي من الكبائر فعل يصدر من المكلف، هو عبارة عن التلهي جمع له كفعل بالمعنى المصدري. الاحتمال الثاني أن المراد من الملاهي جمع الآلة، فكأنما قال من الكبائر استعمال الآلات اللهوية أو الآلات الملهية. على التفسير الثاني الرواية تكون أجنبية، إذ نحن ليس في مقام إثبات حرمة استعمال الآلات اللهو، وإنما في مقام بيان أو بحث حكم نفس اللهو. فالذي ينفعنا هو الاحتمال الأول في مقام الاستدلال. والمصنف يقول الظاهر من الرواية، أرجو الالتفات شلون المصنف استظهر، الظاهر من الرواية هو الاحتمال الأول، يعني أن المراد من الملاهي جمع الملهى مصدر يعني، وليس جمع آلة ملهات ملهى. والقرين على ذلك الذي يقرب هذا الاستظهار هو التمثيل بالغناء، حيث تقدم أن حقيقة الغناء لا تتقوم بالآلة، وإنما تتقوم بكون الصوت له كيفية خاصة من المد والترجيع. نعم قد يرافق الغناء آلات معينة كما قد يرافقها أفعال أخرى، لكن الغناء بما هو غناء هو عبارة عن الكيفية الخاصة التي هي مد الصوت أو ترجيع الصوت. فتمثيل الإمام في الرواية بالغناء لا يناسب أن يكون الملاهي جمع آلة. نعم يناسب ضرب الأوتار، فإن ضرب الأوتار هو بعينه استعمال للآلة، أما الغناء فلا يمكن أن يكون مثالا للآلة لأنه لا يتقوم باستعمال الآلة، بخلاف ضرب الأوتار، ضرب الأوتار يتقوم بالآلة. فحينما قال من الكبائر الاشتغال بالملاهي يعني الاشتغال بالفعل الذي هو لهو، ومصاديق اللهو الغناء وضرب الأوتار. فضرب الأوتار من مثال اللهو، هو فعل لكنه يتقوم بالآلة، أما الغناء فعل لا يتقوم بالآلة. فمن المناسب أن يكون حينئذ الاشتغال بالملاهي بمعنى المصدر جمع ملهى. أما لو اخترنا الاحتمال الثاني وأن الملاهي جمع آلة لا يصح التمثيل بالغناء. نعم ضرب الأوتار يصح للملاهي بمعنى جمع الآلة، ولكن الغناء لا يصح مثالا للملاهي بمعنى جمع الآلة، لأن الغناء ليس آلة وليس متقوما بالآلة. لذلك قال: ومنها ما تقدم من رواية الأعمش حيث عد من الكبائر في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار. فإن الملاهي جمع الملهى مصدران أو الملهى وصفا، للملهات اللي هو آلة، لأنه ليش نفيت الملهات اللي هو جمع آلة؟ لأنه لا يناسب التمثيل بالغناء. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح شيخنا.
ونحوها في عد الاشتغال بالملاهي من الكبائر رواية العيون الواردة في الكبائر، وهي حسنة كالصحيحة، بل صحيحة اللي هو تقدم الكلام بها هذه الرواية، وبينا تعبير المصنف كالصحيحة هناك كيف أنه اعتمد، يعني اعتمد على تصحيح الطريق في أحد الطرق الثلاثة للشيخ الصدوق، والاستدلال بها قريب من هذا الاستدلال، حيث عد من الكبائر الاشتغال بالملاهي. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: ما تقدم في روايات القمار في قوله عليه السلام: كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر. تقدم في مسألة القمار المراد بالميسر بمعنى الحرام، وهذه الرواية من أدلة، من أهم هذه الرواية من أهم أدلة تحريم مطلق له. ولذا قالوا بأنه لا يمكن الالتزام بإطلاقها، وإلا لزم تحريم بعض حالات له التي قام الإجماع بل الضرورة على جوازه. فهذه الرواية تقول: كل ما ألهى عن ذكر الله عن ذكر الله فهو الميسر، يعني فهو المحرم. فإن مثل حالة المشي أو اللعب بالسبحة أو ما شاكل هذه الأمور مع عدم ذكر الله، فيصدق عليه أنه ألهى عن ذكر الله، فهل يمكن الالتزام بأن المشي مع الغفلة عن ذكر الله أو اللعب بالسبحة ونحو ذلك من المحرمات؟ إذن هذه الرواية إذا تم هذا ظاهرها فهناك مقيد لبي في خصوص بعض حالات له، فيقع الكلام أنه أي حالات هي تلك التي تحرم. قال: ومنها دليل الرابع قوله عليه السلام في جواب من خرج في السفر يطلب الصيد بالبزات والصقور: إنما خرج في لهو فلا يقصر. هذه هي رواية زرارة إذا تراجعوها عن الإمام الباقر عليه السلام، وفي مقام التعليل تصرح بأنه لا يسوغ ولا يجوز القصر لمن يسافر في مقام الصيد. وهذه الرواية لعله هي التي اعتمدها الفقهاء في مقام تعليل عدم الرخصة في السفر في القصر والإفطار لمن سافر صيد للهو، وهي واضحة بأنه إنما خرج في لهو لا يقصر، لا يقصر، بمعنى أنه ارتكب معصية، لأنه في السفر المعصية لا يسوغ القاصر، ففي المقام لم يسوغ القاصر لأنه ارتكب محرما، فإذا له محرم. ومنها ما تقدم في رواية الغناء في حديث الرضا عليه السلام في جواب من سأله عن السماع، هاي الرواية اللي تقدمت بأنه هذا فلان المشتهر بالغناء أو المستهتر بالغناء. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام عليه السلام حرم الغناء بمقتضى المقابلة، حيث قال إن لأهل الحجاز فيه رأيا، يعني قالوا بالجواز، وهو في حيز له في بمقتضى المقابلة، يعني أنه مع أنه في حيز له أهل الحجاز لهم قالوا بالجواز، إذن لابد أن يكون قوله وهو في حيز له يعني والسماع في حيز له يعني محرم، وتعليل التحريم أنه أدخله في اللهو، أن السماع داخل في اللهو فيكون محرما. ومنها ما تقدم في رواية الغناء في حديث الرضا عليه السلام في جواب من سأله عن السماع، فقال إن لأهل الحجاز فيه رأيا وهو في حيز اللهو، يعني والسماع في حيز اللهو، فبقليلة المقابلة أن اللهو حرام ومن مصاديقه السماع. وقوله الدليل الرواية السادسة في رد من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله رخص أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا الآخر، هذا اللي يتقدم في الغناء. كذبوا، إن الله يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، هذه الرواية تقدمت اللي هي رواية عبد الأعلى استدل بها في بحث الغناء. وفي المقام تقريب الاستدلال أن رد الزعم من قبل الإمام عليه السلام حين رد زعم القوم بأن النبي صلى الله عليه وآله جوز الغناء، هذا الرد يتوقف على تحريم الغناء، يعني رد الزعم، الزعم كان جواز الغناء، فرده لا بد أن يكون بتحريم الغناء، هذا أولا. وثانيا أن تحريم الغناء استند الإمام في بيانه إلى الآية، والآية ورد فيها اللهو، يعني ظاهر الاستناد للآية بأن الغناء من مصاديق اللهو واللهو محرم. بعبارة أخرى لم نستفد من الآية تحريم اللهو، وإنما استفدنا التحريم اللهو من رد الإمام لزعم القائلين بتجويز النبي للغناء، فكأنما الإمام يقول هؤلاء زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله جوز الغناء مع أن الغناء محرم لقوله لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه. فبهذه القرينة استفدنا أن اللهو في الآية محرم. وقوله عليه السلام في رد من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم جئناكم إلى آخره، كذبوا، يعني لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله، إن الله يقول لو أردنا أن نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا إلى آخر الآيتين. قال ومنها الرواية السابعة ما دل على أن اللهو من الباطل بضميمة ما يظهر منه حرمة الباطل كما تقدم في روايات الغناء. هذا الدليل يثبت حرمة الغناء بمقدمتين. المقدمة الأولى أن اللهو من الباطل، والمقدمة الثانية أن الباطل حرام. لاحظ، ومنها ما دل على أن اللهو من الباطل، هذه المقدمة الأولى بضميمة انضم لها مقدمة أخرى، ما يظهر منه حرمة الباطل. إذا ضممنا الأدلة التي دلت على حرمة الباطل، النتيجة حرمة اللهو. اللهو باطل والباطل حرام، إذن اللهو حرام. طب ثم يستدل المصنف على هذه المقدمات، ففي بعض الروايات كل لهو المؤمن من الباطل ما خلا ثلاثة، فهذا استدلال على المقدمة الأولى أن اللهو من الباطل. كل لهو المؤمن من الباطل ما خلا ثلاثة: المسابقة وملاعبة الرجل أهله إلى آخره. وأما المقدمة الأخرى أن الباطل حرام، فإما أن المصنف اعتمد على حكم العقل فيها أو على الإجماع أو على الضرورة أن الباطل من الحرام مما لا كلام فيه. فبتمامية هاتين المقدمتين يتم الاستدلال على حرمة له. وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن اللعب بالأربعة عشر وشبهها، قال: لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي. بعض المحققين قال بأن هذه الرواية ذكرت في سياق الاستدلال على المقدمتين في الدليل السابق، ولكن لا وجه لذكرها لعدم كونها دليلا للمقدمة الأولى، كما لا يمكن أن تكون دليلا للمقدمة الثانية. ولكن بعض آخر من المحققين قالوا بأن هذه الرواية ليست في صدد تتميم الدليل السابق، وإنما هي في ضمن باقي الأدلة التي ذكرها المصنف في ضمن الروايات التي ساقها على حرمة له بشكل عام، لا إثبات حرمة، لا إثبات أن له من الباطل أو أن الباطل حرام. لذلك قوله سألته عن اللعب بالأربعة عشر وشبهها، يعني سؤال عن حالات له. فبقوله لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي، كأنما المصنف اعتمد على أن اللعب كما سيأتي مرادف لله، والرواية حرمت اللعب، إذن الرواية في صدد إثبات حرمة له، إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع. روايات كثيرة، إذا أراد الشخص في مقام التتبع لها يجد أنها كثيرة في إثبات حرمة له. ثم يذكر المصنف بعض المؤيدات، قال: ويؤيده أن حرمة اللعب بآلات له الظاهر أنه من حيث له، كأن المصنف يقول في هذا التأييد أن آلات له مسلمة التحريم، استعمال آلات له محرم بالاتفاق، ولكن لا نحتمل الخصوصية لنفس الآلة بأن تكون هي الآلة بنفسها سببت التحريم، وإنما التحريم للهو بما هو. إذن مقدم الأولى استعمالات آلات اللهو محرمة، هذه مفروغ منها. ثانيا لا نحتمل خصوصية الآلة إذ لا وجه لأن تكون الآلة بما هي آلة محرمة. ثالثا لا بد أن يكون التحريم للهو بما هو لاهو. قال ويؤيده أن حرمة اللعب بآلات اللهو الظاهر أنه من حيث اللهو لا من حيث خصوص الآلة. ثم يذكر المصنف شاهد على هذا المضمون وهو رواية سماعة قال لما مات آدم عليه السلام شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم على نبينا وآله وعليه السلام فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب يعني من هذا النحو من هذا الشكل من هذا القبيل الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك. مصنف يقول هذه الرواية فيها إشارة إلى أن المناط في التحريم هو التلهي والتلذذ لأن إبليس وقابيل صنعا الآلات كواسطة للتلهي يعني هما كانوا في مقام الشماتة فوصلوا إلى حالة التلذذ والتلهي فأرادوا إيجاد واسطة لإظهار هذا التلهي فأوجدوا الآلات وإلا نفس الآلة ليس لها خصوصية تمام الخصوصية لمطلق التلهي والتلذذ. فهذه الرواية تصلح شاهدا لما ذكره من التأييد أعلى. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني ما تقدم من أن المشهور حرم المسابقة. المسابقة معناها واضح منها ما ثبت جوازه ويعبر عنه المنصوص على جوازه ومنها ما دل على تحريمه ومنها ما لم يدل على تحريمه ولا على جوازه. فالمسابقة على المنصوص خارج محل البحث سواء كان دل ما دل على جوازه أم ما دل على حرمته إنما الكلام المسابقة بغير المنصوص وهذه تارة تكون بعوض وأخرى من دون عوض. إذا كانت بعوض أيضا محرمة وخارج محل الكلام فالنزاع يقع في المسابقة بغير عوض من بغير المنصوص المسابقة بالأشياء التي لم ينص عليها ومن دون عوض. المصنف يقول أن الظاهر الحرمة وذلك لأنها لهون ولا وجه لتحريم الفقهاء لهذه الحالة إلا من جهة اللهو المحرم. قال ويؤيده ما تقدم من أن المشهور حرم المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض. قلنا عندنا منصوص على الجواز منصوص على عدم الجواز هذا خارج وغير المنصوص مر بعوض أيضا خارج محرم يعني هذه خرجناها لوضوح نكتة التحريم ولوضوح نكتة الجواز. أما في المسابقة بغير عوض بغير المنصوص مسابقة لم ينص على تحريمها وليست بعوض هذه حرمها المشهور. خب يجي نسأل المصنف يقول لماذا حرمها المشهور نكتة العوض حتى يكون رهان هذا ما موجود، نكتة التنصيص على التحريم ما موجود. إذا لابد أن يكون التحريم لنكتة اللهو، من أن المشهورة حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض، فإن الظاهر أنه لا وجه له عدا كونه لهوا وإن لم يصرحوا بذلك عدا القليل منهم، يعني وإن لم يصرحوا بأن وجه التحريم كون هذه المسابقة من اللهو. نعم بعضهم صرح من قبيل صاحب الرياض كما تقدم حيث حرم ذلك مطلقا. نعم صرح العلامة في التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب كما تقدم نقل كلامه في مسألة القمار. إلى هنا انتهى المقام الأول في بيان الحكم. يدخل في المقام الثاني. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله.
المقام الثاني قلنا فيه مطلبان، المطلب الأول في بيان معنى له، والثاني في بيان المصطلحين الآخرين وهما اللعب واللغو. أما المطلب الأول فيذكر المصنف لله احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من له مطلق اللعب، ويفسر اللعب المراد من له مطلق اللعب، والمراد باللعب الحركة من دون غرض عقلائي، بمعنى حركة لا يترتب عليها أي مصلحة وأي غاية سوى اللهو والترفيه وقضاء الوقت. فإذا فسرنا اللعب بهذا المعنى فلا يمكن القول بحرمته، أو قل يشكل القول بالتحريم، لا يمكن أن نلتزم بحرمة اللهو بمعنى مطلق اللعب، لأنه مخالف للمشهور الذين قالوا بجواز كثيرا من الأفعال والتصرفات التي ينطبق عليها مطلق اللعب، كما أنه مخالف للسيرة. فلهذين الوجهين لا يمكن الالتزام بتفسير اللعب بهذا المعنى مع حرمته. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من اللهو ما كان عن بطر، ما يعني الفعل الذي يكون عن بطر، والبطر هو شدة الفرح. إذا كان كذلك يمكن الالتزام بتحريمه، فيدخل في هذا كما يقول المصنف الرقص والتصفيق والضرب بالطشت بدل الدف وكل ما يفيد فائدة الآلات. هذا لا مانع من الالتزام بتحريمه، وإن كان فيه مناقشة ما أشار له المصنف. الاحتمال الثالث أن يفسر له بالحركات الصادرة من الإنسان لا لغرض عقلائي ولكنها منبعثة عن القوة الشهوية، بأن تكون القوة الشهوية هي التي تبعث الإنسان على إصدار وإنشاء بعض الحركات. هذا المعنى الثالث المصنف يقول لو التزمنا به فالقول بحرمته فيه تردد، يعني لا نجزم بالتحريم ولا نجزم بالجواز، ولم يبين الوجه في التردد، لا ندخل فيه لئلا يطول المقام. قال هذا ولكن الإشكال في معنى له، يعني هذا يعني بمعنى إثبات أو القول بحرمة له في الجملة مما لا كلام فيه، ولكن الإشكال وين؟ في معنى له، فإنه إن أريد به مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح والقاموس، فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور والسيرة، لا يمكن الالتزام بحرمة مطلق اللعب، لأنه يشمل بعض الحالات التي قام سيعبر مشهور لعله قام الإجماع على جوازها فضلا عن أنه مخالف السيرة، فإن اللعبة هي الحركة لا لغرض عقلائي ولا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الإطلاق، ماكو دليل على حرمة الأفعال غير العقلائية مطلقا. نعم هذا الاحتمال الثاني، نعم لو خص له بما يكون عن بطار وفسر بشدة الفرح، يعني لو فسر البطر بشدة الفرح كان الأقوى تحريمه، هذا ماكو مانع من تحريمه، ويدخل في ذلك الرقص والتصفيق والضرب بالطشت بدل الدف، أما الضرب بالدف هذا راح يصير من استعمال الآلات المحرمة فيحرم، يعني حرمته واضحة، أما الضرب بالطشت شنو؟ يقول إذا الضرب بالطشت باعتباره يدخل تحت البطار والبطار هو له فيكون محرم، وكل ما يفيد فائدة ما يفيد فائدة آلات له، ما يكون بدل عن آلات له يكون مشمولا بهذا المعنى وتثبت حرمته. ولو جعل، هذا الاحتمال الثالث، ولو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلاء قال أما سمعتم الله عز وجل يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني على التحريم، فبضميمة في جهنم يكون بأن الرجل يتكلم بالكلمة فيضحك الناس قد ارتكب محرما، ومن يتكلم بكلام لأجل الإضحاك هذا هو لغو، فيكون الدليل إذا أخذنا اللغو بهذا المعنى فهناك أدلة على تحريمه، وإن أخذناه بمعنى المرادف للهو فبالتالي تقدم حكمه أن يكون هو حكم اللهو. وإذا أردنا باللغو مطلق الحركات اللاغية فمحمول على الكراهة أو حكمه الكراهة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، يقع الكلام لاحقا إن شاء الله في مدح من لا يستحق المدح، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.